شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم في بداية درسنا الأسبوعي في الفقه المالكي وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويشرفنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الحمد واللحمل المختار إمام جامع ومجمع السبطين في مقاطعة توجونين قرب سوق أول الحسن، ونتابع مع الرسالة. وقد وصلنا شيخنا الكريم، وصلنا في هذا المتن إلى باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويقول المؤلف هنا: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله عند الموت إلى آخر هذا المتن. شيخنا حياكم الله، نحييكم ونبدأ إن شاء الله درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما سمعتم الليلة مع الجنائز ما يفعل بالمحتضر. بوب بن أبي زيد قال: باب ما يفعل بالمحتضر في غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه، ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروق رضي الله عنه، قالوا: توفي وأصاب بثلثه لك يا رسول الله، وأصاب أن يوجه القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، قد رددت ثلثه على ولدي. مذهب صلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. البيهقي والحاكم وقال: حديث صحيح. ولا أعلم، قال الحاكم، ولا أعلم في توجيه المحتضر القبلة غيره. قال المؤلف: وإغماضه إذا قضى، لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. رواه مسلم. ولحديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. أحمد وابن ماجه والحاكم والبزار والطبران في الأوسط. قال المؤلف: ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم الأربعة. قال المؤلف: وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، إكراما للملائكة الذين يحضرون الميت، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. قال ابن عباس: هم أعوان ملك الموت. رواه ابن أبي شيبة. وجاء في حديث مرفوع أنه 500، لكنه رواية الرقاشي ومتروك. قال المؤلف: ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. قال المؤلف: ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، كما في سنن أبي داود والنسائي والحاكم من حديث علي، ولما رواه الطبراني من حديث ميمونة قالت: قلت يا رسول الله، هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد إلا أن يتوضأ، فإني أخاه، يعني إن نام بلا وضوء أن يتوفى فلا يحضره جبريل. في مصنف أبي شيبة قالوا: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحجاب. قال المؤلف: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين. حديث معقل بن يسار: اقرأوا ياسين على موتاكم. أبو داود وابن حبان وأحمد: له ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأها على موتاكم. ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه قال في هذا الحديث إنه ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح. وقال يا محمد في المسند: كانت المشيخة يقولون إذا قرئت عن ياسين لميت خفف عنه بها. وسنده الديلمي في مسند الفردوس: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. أخرجه أبو الشيخ فضائل القرآن من حديث أبي ذر، ولم يكن قال ابن أبي زيد: ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. دعوه في الحديث قل عدم وصوله إليه. قال المؤلف: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. حديث ابن عباس: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه ما كان من العين والقلب من الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان من الشيطان. أحمد. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بكى وبكى الناس لبكائه. ثم قال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وكذلك بكى لما وقع رفع إليه ابن بنته ونفسه تتقعقع كأنها في شن. قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة من جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. حديث السلام. قال ابن أبي زيد: وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع. إلى حاده الواردة في فضل الصبر وهي كثير وفرد بالتأليف. قال المؤلف: وينهى عن الصراخ والنياحة. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيء والنياحة والطعن في النسب. ابن حبان والحاكم وفي صحيح مسلم بلفظ اثنان في الناس هما يذكر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة. رواه أحمد بإسناد حسن. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. اتفق عليه. قال المؤلف: وليس في عن غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور. حديث أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، قال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر ويجعلن في الآخرة كافورا أو شيء من كافور. حديث رواه الجماعة. قال المؤلف: وتستر عورته، لإجماع على حرمة النظر إلى عورة الميت. ولحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تمر إلى فخذ حي ولا ميت. أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار والدارقطني. وفي إسناده مقال. قال المؤلف: ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره، لأن هذه الأشياء للزينة قد استغنى الميت عنها، ولأن إزاء الميت محترمة فلا تهتك بذلك. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء، كما قال النووي المصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم هذا باب السدرك اللاكي المصنف عبد الرزاق عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بالمشط، قال: علام تنصون ميتكم. رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي به، رواه عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحرب في غريب الحديث، وعن هشيم أبي مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها سئلت عن ميت يسرح رأسه وقالت على ما تنصون ميتك؟ قال أبو عبيد مأخوذ من صوت الرجل أنصوه نصوا إذا حددت ناصيته، فقالت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس، لكي من زيت أخي من ناصية، وكأنها كرهت ذلك إذا سرحته بمشط ضيق الأسنان. ويفيد أن ذلك لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدعة، كما قال مالك: ما حديث فعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم؟ قال أبو شامة في كتاب السواك: إنه غير معروف. قال ابن الصلاح: بحثت عنه ولم أجده. كافي. قال اللي هو يصار بطنه عصرا رفيقا يخرج ما في بطنه من أذى، ولأن عليا فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما غسله فلم يخرج منه شيء، فقال: بأبي طبت حيا وطبت ميتا، كما في مصنف من أبي شيبة والسنن البيهقي وغيرهما. ذلك مما يدل على أنه كان أمرا متبعا. روى الطبراني الكبير من حديث أم سليم مرفوعا، قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا، فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلا، كانت حبلا فلا يحركها. ذكر حديثا طويلا نحو، لكن قالوا حديث ضعيف مضطرب. وإقال مؤلف: ويوضي وضوء الصلاة فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة من حديث أم عطية. قال المؤلف: وليس بواجب قياسا على غسل الحي. قال المؤلف: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة لإجماع، حكاه المنذري وغيره. ولحديث عائشة: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسا؟ قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك. أحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأعله ابن إسحاق وثقله الحافظ أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. وروى أحمد وابو داود وابن ماجه عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فوصت فاطمة عليه السلام أن يغسلها علي وأسماء بنت عميس فغسلاها، وهو الشافعي والدار قطني وأبو نعيم في الحلي وبهقي من طرق منه حسن. وصوا كن الصديق أن تغسله أسماء بنت عميس فغسلته، كان في السنة البهقي وموطأ مالك. قال ابن عباس: الرجل حق أن تغسله امرأته. قال المؤلف: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجل يمم النساء وجهه ويديه للمرفقين. حديث واثلة من أسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد الصلاة. ابن عساكر من طريق بشمي عن بكار بتمي عن مكحول، وإسناده في غاية السقوط. وخرجه أبو داود في مراسم وجه آخر عن مكحول مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم غيرها، وبالرجل مع النساء ليس معهن غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما منزلة من لا يجد الماء، كما قال. قلت: ولا شبه أنه موقوف على مكحول. الموطأ عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة، وذكر نحوه. قال المؤلف: وإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، لأن جسد الرجل ليس بعورة، وذلك أبيح له كشف جسده بحضرة ذوات محارمه من النساء. قال واللي هو إن كان مع الميتة ذو محرم، مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. الميتة اللي ما فيها الروح، الميتة اللي كان فيها الروح سابقا، إنك ميت، هذا اللي حي قالوا إنك ميت. إن جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. قال واللي هو يستحب أن يكفن الميت في وتره 3 أبواب أو 5 أو 7، وما جعله من إزرة وقميص وعمامة، ذلك محسوب في عدد أبواب الوتر. قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أبواب بيض سحورية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. خرجه جماعة من حديث عائشة بلفظ كفن في 3 أبواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن عمرو عن إبراهيم قال سئل جابر بن زيد عن الميت كان يكفن من الكفن، قال كان ابن عباس يقول ثوب أو 3 أثواب أو 5 أثواب. قال المؤلف ولا بأس أن يقنص الميت ويعمم. حديث عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. لحديث متفق عليه. قال ابن عمر الميت يقمص ويزر ويلف في الثوب ثالث، هل يكون إلا ثوب واحد كفن فيه؟ رواه مالك. كان الحسن يقول، الحسن البصري قولوا في الميت توضع العمامة وسط رأسه مما يخالف بين طرفها هكذا على جسده. قال ابن سيرين يعمم كما يعمم الحي. قال المؤلف وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصت راحلته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. فيه دليل على أن استعمال الحنوط للميت كان متبعا معروفا، إنما نهي عنه لأنه كان محرما. وصى علي أن يجعل في حنوطه مسك، قال هو فاضل حنوط صلى الله عليه وسلم. وابن أبي شيبة عن أبي مسعود قال يوضع الكافر على موضع السجود الميت، في الباب عن سلمان وأنس والحسن بن علي. قال المؤلف ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحدهم في الثوب الواحد ما يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا بشر له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري والأربعة إلا أبا داود في باب عن أنس بن عباس وغيرهما. إلى هذا الحد تنتهي الدرس إن شاء الله. ملل هنا إن شاء الله تأتي بقية في دروس مقبلة. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن ينفعنا بما علمنا ويتقبل منا. تنصحكم عن هذه الدروس اللي مسجلة عندكم في هذه الأجهزة، قادين تموا تراجعوها من خلال تموا لا تردوا الشريط وتسمعوا ما يسمعوا حد مرة ولا اثنتين، هو عاطيه التسع وسامعه ما بقى معاه كامل، يبقى عامل منه قدر، وهذا خير كثير. وحد قال قد يحفظ نص الرسالة، أما اللي من اللي ساعده على فهم هذا اللي اختن النص يبقى يطمس، وحد عسر عليه الحفظ قد بعد تم يراجع هذا كان يبقى معاه منه شيء تم ساعده على تأديت هذا الواجب كامل. سأل الله لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
إذن هكذا ينتهي درسنا الليلة، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا الشيخ الحمد الأحمد المختار، جزاه الله خير ونفع به وجعل هذا الدرس في ميزان حسناته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.